أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الجواب الأخير عن الشبهة. هذا الجواب من الواضح أنه لا يتم عندما لا يلتزم بهذا التفسير الخاص للأحكام الظاهرية، وأن الأحكام الظاهرية تمام الملاك فيها هو درجة الاهتمام من قبل المولى سبحانه وتعالى، هذا هو ملاك الحكم الظاهري. من لا يلتزم بهذا المبنى ويفسر الأحكام الظاهرية تفسيرا آخر، كما إذا فرضنا كما هو هناك رأي يلتزم به كثير من المحققين بأن الحكم الظاهري هو ينشأ من مصلحة نوعية تقتضي إطلاق العنان للمكلف، تقتضي عدم إلزامه بالاحتياط. هناك مصلحة في إطلاق العنان للمكلف، مصلحة التسهيل التي يعبر عنها بمصلحة التسهيل، وهي مصلحة نوعية ليست مصلحة شخصية، مصلحة نوعية تلاحظ من قبل الشارع. وهذه المصلحة النوعية في الترخيص الظاهري تكون هي الملاك للترخيص الظاهري. أحكام الظاهرية بشكل عام تنشأ من ملاكات من هذا القبيل، لأنها تنشأ من ماذا؟ من تزاحم حفظي ودرجة الاهتمام الشرعي ببعض الأغراض عندما تتزاحم مع بعضها في مقام الحفظ. لا، ليس هكذا، وإنما هي تنشأ من مصلحة خاصة، وهي عبارة عن مصلحة التسهيل في الأحكام الترخيصية، مصلحة إطلاق العنان، ومصلحة أخرى في ماذا؟ في الأحكام الظاهرية الإلزامية من قبيل وجوب الاحتياط وغيرها. فإذا لم نلتزم بهذا المبنى الذي ذكر، حينئذ لا مانع من الالتزام بترخيصين ماذا؟ مشروطين، لأن الالتزام بالترخيصين المشروطين في الطرفين في هذا الجواب كان محذور هذا، أنه لا معنى لافتراض الترخيص الظاهري بنحو يكون مشروطا ومنوطا بماذا؟ بفعل المكلف وتركه. لماذا؟ لأن الترخيص الظاهري تمام ملاكه هو ماذا؟ هو الاهتمام في مقام الحفظ التشريعي للأغراض عندما تتزاحم، ذاك ملاك. وفي ذاك العالم لا معنى لأن يكون الترخيص قد لوحظ فيه ماذا؟ يكون منوطا ومشروطا بماذا؟ بترك المكلف أو بفعل المكلف خارجا. هذا هو الإشكال كان. فإذا تجاوزنا هذا ولم نلتزم بهذا المبنى، حينئذ لا مشكلة في افتراضي أن الترخيص الذي ينشأ من مصلحة التسهيل النوعية، ينشأ من مصلحة إطلاق العنان النوعية، أن يكون منوطا ومشروطا بماذا؟ بترك المكلف للطرف الآخر. التسهيل بهذا المقدار يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يرخص للمكلف بهذا الطرف إذا ماذا؟ إذا ترك الطرف الآخر. أما إذا فعل المكلف الطرف الآخر فلا مصلحة تقتضي، أو أن التسهيل لا يقتضي حينئذ الترخيص له في هذا الطرف. مصلحة التسهيل بمقدار ما إذا ترك المكلف الطرف الآخر هي تقتضي الترخيص في هذا الطرف. هذا لا مشكلة في فرضه، لا مشكلة في فرضه، ولا يوجد محذور في ماذا؟ في فرض مثل هذا الترخيصين مشروطين. إذن أول شيء هو هذا، أن هذا يبتني على هذا التفسير للأحكام الظاهرية. من لا يقبل بهذا التفسير حينئذ لا يوجد محذور من الالتزام بماذا؟ من الالتزام بالترخيصين المشروطين. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنه بقطع النظر عن المبنى، حتى لو التزمنا بهذا المبنى المذكور، حينئذ يمكن أن يقال بأن تعلق الترخيص والتخيير بالجامع، تعلق الترخيص بالجامع هذا لا يحتاج إلى مهنة زائدة كما ذكر في الجواب. في الجواب هو كأنه يعني ردد الأمر كما بينا، ردد الأمر بين أن يتعلق الترخيص بالجامع وبين أن يتعلق بكل من الطرفين. الثاني فيه محذور لا ينسجم مع التفسير المختار للأحكام الظاهرية كما ذكر. الأول وهو أن يتعلق الترخيص بالجامع قال هاي طفرة، طفرة لا دليل عليها في مقام الإثبات، لأن الدليل الترخيص هو عبارة عن الأصول، عن الدليل الأصول العملية المؤمنة، هاي الأدلة العامة الأصول العملية رفع ما لا يعلم، هذا هو دليل الترخيص. هذا دليل الترخيص ظاهر في إثبات الترخيص في كل طرفين يشك في حكمه بعينه تعينا. خب هذا لا يمكن الالتزام به لأنه ماذا؟ لأنه يلزم منا ترخيص في المخالفة قطعية غير هكذا. حينئذ شنو المشكلة في أن نلتزم بماذا؟ بأن الترخيص يتوجه إلى الجامع، يتوجه إلى الجامع هذا الترخيص. قال هذا تحويل الترخيص من الطرف كما هو ظاهر الدليل إلى الجامع هذا يحتاج إلى مهنة إثباتية مفقودة في المقام، لا يوجد دليل على ماذا؟ على هذا التحويل. هاي كانت مشكلة، وإلا الترخيص المتعلق بالجامع ما به مشكلة، ما به مشكلة ثبوتية، ما به مشكلة ثبوتية، يعني ما به ترخيص منوق بماذا؟ منوق بشيء، لا ترخيص بالجامع. فحينئذ المشكلة تكون إثباتية. الملاحظة الثانية تقول بأنه يمكن تجاوز هذه المشكلة الإثباتية في محل الكلام. الترخيص في الجامع لا يحتاج إلى مهنة إثباتية زائدة غير ما هو الموجود وغير ما هو المفروض من أدلة. نحن عندنا أمران، عندنا دليل يدل على ماذا؟ على الترخيص عند الشك في حرمة شيء، وهو أدلة الأصول المؤمنة العامة، هذا دليل. عندنا من جهة أخرى أنه فرغنا عن ماذا؟ عن أنه لا يعقل الترخيص في كل من الطرفين على الإطلاق، ما يعقل أن يكون الترخيص في هذا الطرف مطلقا وأن يكون الترخيص في الطرف الآخر مطلقا، هذا أيضا غير معقول لأنه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، هذا هم صحيح. حينئذ لماذا نلتزم على أساس أن الدليل مدلول بالإنشاء هو ماذا؟ هو الترخيص في كل طرف، مدلول الإنشاء والترخيص في كل طرف، وهو اعترف بأن المدلول الإنشائي لا معنى من ماذا؟ من تقييد الترخيص فيه كمدلول إنشائي، كمدلول إنشائي لا معنى من ماذا؟ من تقييد الترخيص في كل طرف بترك الطرف الآخر كمدلول إنشائي. إذا المدلول الإنشائي ماكو مشكلة في تقييد الترخيص في كل من الطرفين كما هو ظاهر الدليل، لأنه لا يمكن الأخذ بالترخيصين المطلقين، فنقيد الترخيص في كل من الطرفين بماذا؟ بترك الطرف الآخر. هذا من حيث كمدلول إنشائي لا مشكلة فيه. فإذا من حيث المدلول الإنشائي ماكو مشكلة في التقييد بترك الطرف الآخر، نجي إلى المدلول الحكاية التصديقي، مدلول الالتزامي. مدلول الالتزامي هذا يعبر ماذا؟ يعبر عن على رأي على المبنى المتقدم، يعبر ماذا؟ يعبر عن ترجيح الترخيص، يعبر عن ترجيح الملاكات الترخيصية والأغراض الترخيصية على الأغراض شنو اللزومية، هذا هكذا على هذا المبنى. أن الشارع يرى أن الغرض الترخيصي والملاك الترخيصي أهم من الغرض والملاك اللزومي، يعبر عن هذا، وهذا هو المدلول الالتزامي لدليل الترخيص، يعبر عن اهتمام الشارع بالأغراض الترخيصية وترجيحها على ماذا؟ على الأغراض اللزومية عندما تتزاحم في مقام الحفظ هذا المدلول الالتزامي. هذا المدلول الالتزامي، هذا المدلول الالتزامي قد نلتزم بأمامي محمود أن هذا يعبر عن اهتمام الشارع بالأغراض الترخيصية وترجيحها على الأغراض اللزومية. خب، هذا التعبير يعني مصلحة إطلاق العنان للمكلف، اهتمام الشارع بالأغراض اللزومية، من الواضح أنه لا يتوقف على افتراض ماذا؟ على افتراض ترخيصين في الطرفين، لا يتوقف على هذا إطلاق المكلف إطلاق العنان للمكلف، عدم إلزام المكلف بالاحتياط، وما معنى ترجيح الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، أن الشارع يرى أن المصلحة تقتضي إطلاق العنان للمكلف وعدم إلزامه بالاحتياط في مقابل إلزامه بالاحتياط حتى يدرك الأغراض اللزومية. هذا الغرض، هذا الشيء كما يتحقق بترخيصين مشروطين، يتحقق أيضا بماذا؟ بالترخيص المتعلق بالجامع. الترخيص المتعلق بالجامع أيضا يحقق هذا الغرض، يعني عندما يقال للمكلف بأنك مخير في ماذا؟ في ترك أحد الطرفين وفعل الآخر، أنت مخير، هذا يتعلق الترخيص بالجامع، أنت مخير بين الطرفين، أنت مخير بين أن تترك هذا الطرف أو تترك ماذا؟ هذا الطرف، يكون قد أطلق العنان للمكلف وتحقق الغرض. الغرض هو بهذا المقدار، الغرض الأغراض الترخيصية في محل كلامنا مقدمة على الأغراض اللزومية في مرحلة الموافقة القطعية فقط. في مرحلة المخالفة القطعية بالعكس كما هو المفروض، أن الأغراض اللزومية هي التي تتقدم على الأغراض الترخيصية، ولذا لم يجوز المكلف ماذا؟ في أن يخالف قطعا، أن يرتكب كلا الطرفين، لكن هل يجب عليه أن يفعل أن يترك كلا الطرفين؟ هل يجب ذلك؟ لا، أجب غرض الترخيص قال لا، هنا أكو مفسدة في ماذا؟ في إلزام المكلف بترك كلا الطرفين في شبهة تحريمية، وأكو مصلحة تقتضي ماذا؟ إطلاق العنان للمكلف. هذه المصلحة، عدم إلزام المكلف بالاحتياط، إطلاق العنان للمكلف بالاحتياط في مرحلة الموافقة القطعية، لا تتوقف على افتراض ترخيصين مشروطين، لا تتوقف على هذا، بل يكفي في ذلك ولتحقيق ذلك التخيير الترخيص في الجامع، أن يرخص له في فعل أحد الطرفين، وبذلك يطلق العنان للمكلف ولا يوقعه في مفسدة الاحتياط إذا كان في مفسدة، لا يوقعه في ذلك ويطلق العنان له، وتحقق غرض الشارع وهو ترجيح الأغراض الترخيصية على الأغراض ماذا؟ على الأغراض اللزومية. إذن المدلول الحكائي، المدلول التصديقي الالتزامي لدليل الأصل العملي الذي هو الدليل على الترخيص في محل الكلام، هذا لا يتوقف في الحقيقة على ماذا؟ على افتراض ترخيصين مشروطين، حتى نبقى نصر على الترخيصين المشروطين ونقول هذا محال على ضوء المبنى اللي نختاره في الأحكام الظاهرية، والانتقال منه إلى الترخيص بالجامع هي طفرة تحتاج إلى مؤنة إثباتية، مؤنة إثباتية. قل لا تحتاج إلى مؤنة إثباتية، لماذا؟ لأنه كما بينا الدليل يدل على ثبوت الترخيص في كل من الطرفين، هذا الدليل دليل الأصل العملي يجري في كل من الطرفين، لكن جريانه مطلقا في كل من الطرفين محال، جريانه مقيدا في كل من الطرفين أيضا محال بناء على هذا المبنى، أيضا محال بناء على هذا المبنى، هذا ينسجم مع ماذا؟ مع الترخيص كحكم ظاهري كما فرض، وهذا بنفسه يشكل قرينة على ماذا؟ على توجه الترخيص علما إلى الجامع، فيكون قد رخص في الجامع ولم يقع في كلا المحذورين، للمحذور الأول لأنه لم يرخص في الطرفين مطلقا، وللمحذور الثاني لماذا؟ لأنه لم نجعل الترخيص معلقا ومنوطا ومشروطا بفعل المكلف أو ترك المكلف، وإنما تعلق الترخيص بماذا؟ بالجامع. هذا لا يحتاج إلى مؤنة إثباتية أزيد مما فرض وجوده، أجل ما فرض وجوده دليل يدل على ثبوت الترخيص في كل من الطرفين، وهذا الالتزام به مطلقا محال، التزام به مقيدا أيضا محال. قال بنفسه يشكل قتيلا على ماذا؟ على توجه الترخيص نحو الجامع، وحينئذ يمكن الالتزام بماذا؟ بالترخيص في الجامع. وهذا وإن لم يكن هو نفس التقريب الذي بين في الشبهة للتخيير، لكنه هو يؤدي أيضا علما إلى نفس النتيجة، وهو ماذا؟ وهو التخيير، أن المكلف يكون مخيرا في ماذا؟ في ترك أحد الطرفين وفعل الآخر، لأن هذا التخيير لا يفرق في بين أن يكون هناك ترخيصين مشروطين في الطرفين، أو يكون هناك ترخيص في ماذا؟ في الجامع. كل منهما يؤدي إلى التخيير، كل منهما يؤدي إلى تجويز المخالفة الاحتمالية، فتبقى شبهة التخيير على حالها، تبقى شبهة التخيير على حالها، نعم بصيغة أخرى غير الصيغة المطروحة في أصل الشبهة. الصيغة المطروحة في أصل الشبهة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ترخيصين مشروطين في الطرفين. نقول إذا كان هذا محال بناء على هذا التفسير، حينئذ صيغة أخرى، وهذه لا تحتاج إلى مؤنة إثباتية زائدة، وهي الالتزام بماذا؟ بأن هناك ترخيص في الجامع، لأن هذا هو الذي يحقق الغرض. تحقيق الغرض من الترخيص لا يتوقف على افتراض ترخيصين مشروطين في الطرفين، إذ يكفي في ذلك كما هو واضح الترخيص بماذا؟ في الجامع، فتبقى شبهة التخيير على حالها. هذه هي أهم الأجوبة التي ذكرت عن شبهة التخيير، ويعني إلى هنا لم يتم جواب من هذه الأجوبة المتقدمة. حينئذ إما أن نلتزم بمسلك العلية في وجوب الموافقة القطعية كما اختار المحقق العراقي وغيره، وحينئذ تنتفي هاي الشبهة. علم الإجمالي علل وجوب الموافقة القطعية كما هو علل لماذا؟ لحرمة المخالفة القطعية، ما في شبهة التخيير. هو العلم الإجمالي يمنع من ماذا؟ يمنع من التخيير، يمنع من إجراء الأصل في بعض الأطراف كما يمنع من إجراء الأصل في كل من الطرفين، فترتفع الشبهة. هذا الشيء. وإما أن لا نلتزم بالعلية، نلتزم بالاقتضاء كما هو الصحيح على ما تقدم، نلتزم بالاقتضاء لكن نلتزم بوجود محذور إثباتي يمنع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، يكون محذور إثباتي يمنع من إجراء الأصل في أطراف العلم الإجمالي. على هذا التقدير هل نفترض هذا؟ يعني إذا بعد ما تجي الشبهة، ماكو شبهة بعد، ليش؟ لأنه تجي الأصل في هذا الطرف، الأصل ليس قابل لأن يجري في ماذا؟ في هذا الطرف. أكو قصور في دليل الأصل عن الشمولي لأطراف العلم الإجمالي، قصور في مقام الإثبات، فلا شبهة حينئذ، لأن الشبهة مبنية على افتراض جريان الأصل في كلا الطرفين، مبنية على هذا، يجري الأصل في كل من الطرفين، فيقع التعارض بين ماذا؟ بين جريان الأصل في هذا الطرف وبين جريانه شنو؟ في هذا الطرف. ليش يقع التعارض؟ لأن هذا مستحيل، لأنه يعني يلزم منه الترخيص في الموافقة في المخالفة القطعية. هاي الاستحالة توقع التعارض في دليل الأصل بين أن يشمل هذا الطرف وبين أن يشمل ذاك الطرف، فيتعارضان ولا مرجح، فشنو؟ يتساقطان، تجي الشبهة. الشبهة تقول ليش يتساقطان؟ يجري الأصل في كل من الطرفين لكن بنحو المشروط، وهذا ينتج شنو؟ ينتج التخيير، فتجي شبهة التخيير. أما إذا قلنا لا، الأصل أساسا هو قاصر عن الجريان في أطراف العلم الإجمالي، فلا يجري في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، فتنتفي شبهة التخيير أساسا. حين ارتدنا بهذا بأن هناك مانع إثباتي يمنع من شمول الأصل في أطراف العلم الإجمالي، أيضا ترتفع شبهة التخيير. وإذا لا آمنا بمسلك الاقتضاء، وآمنا بماذا؟ بعدم وجود مانع حتى إثباتي فضلا عن الثبوتي من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، حينئذ تستحكم الشبهة، حينئذ يأتي المحقق النعيني والسيد الخوي قدس الله نفسهما ويقولان بأنه الأصل يجري في الطرفين، تحصل حالة التعارض والتساقط، فتجي شبهة التخيير. لماذا يتساقط الأصلان؟ ليجري الأصلان في الطرفين بنحو مشروط، فتجي شبهة التخيير. إذا وصلنا إلى أي نتيجة، إذا التزمنا بذلك، حينئذ يعني يتعين أن نجيب عن هذه الشبهة بجواب آخر، وهو أن نفتش في الأدلة في الروايات عن ماذا؟ عن بعض الروايات التي لا تجوز لنا ذلك، يعني لا تجوز ماذا لنا؟ ارتكاب بعض أطراف الشبهة، ما تجوزنا، بل ظاهرها ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، تكون دالة على وجوب الموافقة القطعية في الشبهات المحصورة، وهناك بعض الروايات الدالة على ذلك، كما ورد في مسألة ماذا؟ في مسألة إذا علم نجاسة أحد الماءين، علم نجاسة أحد الماءين، الإمام عليه السلام يقول احرقهما وتيمم، احرقهما وتيمم، هذا واضح في ماذا؟ في أنه لا يجوز ارتكاب بعض أطراف الشبهة اعتمادا على الأصل المؤمن، وإلا لو كان يمكن، لو كان يمكن إجراء الأصل والبناء على طهارة أحد الإناءين، حينئذ لما كانت هناك حالة انتقال الماء إلى التيمم، لأنه يكون متمكن من الماء ولا تنتقل وظيفته الماء إلى التيمم. ونفس الكلام ورد في باب الأغنام التي يعلم بأن بعضها موطوء، الأغنام التي يعلم بأنها بعضها موطوء، نهاه ماذا؟ نهاه عن أكل جميع ماذا؟ جميع الأطراف، يعني أمره بالموافقة القطعية، أوجب عليه الموافقة القطعية، بينما لو كنا قائلين بالتخيير لجاز له ماذا؟ لجاز له أكل بعض الغنم، أكل واحد منها على الأقل، بينما هو أمره بماذا؟ بالترك واجتناب كل الشبهة، كل أطراف الشبهة. وهذا معناه أن الإمام أن هذه الروايات تدل على أنه في موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة تجب الموافقة القطعية، ولا تجوز المخالفة الاحتمالية، بينما التأخير يقتضي، التخيير يقتضي تجويز المخالفة الاحتمالية، هذه روايات تمنع من ذلك. لو جازت المخالفة الاحتمالية لما لجاز أكل بعض الغنم، لجاز أكل بعض الغنم، ولجاز ماذا؟ استعمال أحد الإناءين، ولا تنتقل وظيفته المن إلى التيمم. إذا هذه الروايات تمت سندا ودلالة، ومرحلة ثانية أيضا نحتاجها إلى أن نتعدى من هذه الروايات إلى كل شبهة محصورة، بأن نلغي احتمال خصوصية لهذين الموردين، لا نحتمل وجود خصوصية لهذين الموردين، وإنما المسألة مسألة علم إجمالي وشبهة محصورة، والإمام عليه السلام يوجب على المكلف الموافقة القطعية وينهاه عن المخالفة الاحتمالية في كل شبهة محصورة في باب العلم الإجمالي. إذا قدرنا نلغي خصوصية هذين الموردين وننتزع كبرى كلية، ما مفادها وجوب الموافقة القطعية وعدم جواز المخالفة الاحتمالية في كل شبهة محصورة من موارد العلم الإجمالي، حينئذ هذا يكون نافع في محل الكلام، لأن نلتزم عملا بهذه الروايات بماذا؟ بعدم جواز المخالفة الاحتمالية في كل علم إجمالي في الشبهات المحصورة. هذه حلول ثلاثة. الحل الأول اللي ذكرناه تقدم سابقا أنه مو تام، أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذا تقدم سابقا. الحل الثاني وهو أن يقال بأنه هناك مانع إثباتي يمنع من شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، مانع ثبوتي ليس موجود، ولذا قلنا بالاقتضاء ولم نقل بالعلية، لكن هناك مانع ثبوتي إثباتي يمنع من شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي. هذا المانع الإثباتي الذي يمنع من الشمول بيناه سابقا بلسان أو بتقريب أن أدلة الأصول العملية، أدلة الترخيص، أدلة الإباحة اللي هي أدلتنا في محل الكلام، هذه يفهم منها الترخيص، يفهم منها التأمين، لكن يفهم منها التأمين عبر عنه بالتأمين الحيثي والترخيص الحيثي، يعني التأمين من ناحية كون هذا مشكوك الحرمة، للتأمين من جميع الحيثيات ومن جميع الجهات، ما يفهم منها هذا المقدار. وهذا ليس مختصا بماذا؟ بأدلة الترخيص في محل الكلام، بل يدعى حتى في أدلة الترخيص بالحكم الواقع كحكم واقعي أيضا لا يفهم منها ماذا إلا الترخيص الحيثي. ومثل لذلك مسألة الجبن حلال، لو دل دليل على أن الجبن حلال، ما يفهم منها أكثر من أن الجبن من حيث كون جبن حلال، ولذا لا 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 لا, لا, لا يرون حصول تعارض بينه وبين ما دل ماذا على حرمة الغصب وحرمة استعمال ما هو مغصوب، فيما لو كان هذا الجبن مغصوبا ما تعارض بينهما. لماذا؟ لأنه دليل الجبن حلال يثبت الحلية للجبن بما هو جبن، مو من جميع الجهات ومن جميع الحيثيات حتى يعارض الدليل الدال على الحرمة من جهة الغصبية، وما تعارض بينهم يأخذ بكل منهم، هذا لا ينافي ذاك اطلاقا. لو كان الجبن حلال يفهم منه حلية الجبن من جميع الحيثيات ومن جميع الجهات لكان معارضا لماذا؟ لتحريم الجبن باعتباره مغصوب ومن حيث كونه مغصوب، بينما لا يرى وجود تعارض بين هذين الدليلين، بنحو لا بد من اعمال قواعد باب التعارض بين هذين الدليلين. نفس هذا الكلام يقال في محل في أدلة الترخيص وأدلة البراءة. الترخيص الثابت بأدلة الأصول العملية المؤمنة ترخيص حيثي، تأمين حيثي، رفع ما لا يعلمون، ترخيص فيما لا يعلمون من حيث كون ماذا؟ لا يعلمون، من حيث كون مشكوك الحرمة. هذا هناك تأمين في هذا الطرف من حيث كون مشكوك الحرمة، مو تأمين في هذا الطرف من جميع الجهات ومن جميع الحيثيات، هو يؤمن منها في هذا الطرف من حيث كون مشكوك الحرمة، وهذا لا ينافي أن يكون هذا الطرف لا تأمين فيه من حيث كون طرف لعلم شنو؟ إجمالي. هذا الطرف من حيث كون مشكوك الحرمة هناك تأمين، أدلة الأصول تدل على التأمين من جهته، لكن من حيث كون طرف لعلم إجمالي أدلة الأصول مدل على التأمين من هذه الجهة، لا تؤمن من حيث من هذه الجهة، وهذه الجهة هي التي نريد إثباتها في محل الكلام. نحن نريد أن نثبت ترخيص في هذا الطرف باعتبار كونه طرف شنو؟ لعلم إجمالي، باعتبار كونه طرف لعلم إجمالي تمسكا بأدلة الأصول، أدلة الأصول عاجزة عن إثبات التأمين والترخيص في هذا الطرف باعتباره طرفا للعلم الإجمالي، وإنما هي تثبت الترخيص به والتأمين من حيث كونه لا يعلم حكمه، من حيث كونه مشكوك التحريم مثلا، لا من جميع الجهات. وعليه دليل الترخيص يكون قاصر عن ماذا؟ عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي. ويستدل لذلك بهذا الشيء أو يذكر كشاهد، هو أن أدلة الأصول العملية هي لا تختص بموارد العلم الإجمالي، لا تختص بموارد، كما هو واضح أدلة الأصول العملية كما تشمل موارد العلم الإجمالي تشمل أيضا شنو؟ تشمل الشبهات البدوية، عمدتها هو معنى الشبهات البدوية. فإذا لا معنى لأن تكون هذه الأدلة ناظرة إلى حيثية كون هذا الطرف طرف لعلم شنو؟ إجمالي، يعني لا تختص به، تشمل جميع الموارد حتى التي الشبهات غير المقرونة بالعلم الإجمالي. فإذا لا يمكن أن نقول أن هذه الأدلة هي عندما تثبت الحلية ناظرة لمن؟ إلى كون الفرد وما تشمله طرف لعلم إجمالي، لأن هذا لازمه أنها هي تكون ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي ومختصة بماذا؟ بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، بينما هي غير مختصة بذلك، هي كما تشمل ذلك تشمل ماذا؟ كما يدعى تشمل أطراف، تشمل الشبهات البدوية. فإذا لا معنى لأن نقول هي ناظرة إلى الترخيص وجعل الترخيص بلحاظ ما لا بلحاظ كوني ما تشمله طرفا للعلم الإجمالي، وإنما هي ناظرة في الحقيقة إلى إثبات الترخيص فيما تجري فيه بلحاظ كونه مشكوك الحكم، بلحاظ كونه لا يعلم حكمه، هي تثبت الترخيص فيه من دون فرق بين الشبهات البدوية وبين ماذا؟ وبين الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.